بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نبتدئ في هذا اليوم إن شاء الله تعالى في تفسير جزء عام، الجزء الأخير تفسيرا مختصرا مستفيدا من تفاسير أهل العلم رحمهم الله تعالى. ونبدأ إن شاء الله قبل أن نشرع في تفسير بداية الجزء، نبدأ في هذا اليوم بتفسير سورة الفاتحة. سورة الفاتحة أولا لها أسماء كثيرة، لها أسماء كثيرة، فمن أسمائها الفاتحة، هذا هو المشهور، أي فاتحة الكتاب خطا، وبها تفتتح القراءة في الصلاة. ومن أسمائها أيضا أم الكتاب عند الجمهور، وقد كره بعضهم هذا الاسم. ومن أسمائها الحمد، لأنها مبتدئة بالحمد. ومن أسمائها السبع المثاني، السبع المثاني، وكذلك أيضا الصلاة، لحديث أبي سعيد قسمت الصلاة بيني وبين عبد الصيد، حديث قدسي. وهكذا من أسمائها الشفاء، من أسمائها الشفاء، ويقال لها الرقية، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. ومن أسمائها أيضا الكافية، ومن أسمائها أم القرآن، ومن أسمائها الرقية. قال صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد: وما يدرك أنها رقية. إذن هذه كم أسماء ذكرناها؟ الفاتحة، وأم الكتاب، وأم القرآن، السبع المثاني، والشفاء، والرقية، والكافية، والواقية، والحمد. كل هذه من أسمائها. ابتدأ الله سبحانه وتعالى هذه السورة بالبسملة، كما ابتدأ أيضا سور القرآن كلها غير براءة ببسم الله الرحمن الرحيم. قبل ذلك نأخذ حديثا واحدا في فضل هذه السورة، وهو ما رواه الإمام البخاري عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ناداه وكان في صلاة، ثم لما فرغ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تسمع ندائي؟ قال: بلى، ولكني كنت في صلاة يا رسول الله. قال: ألم تعلم قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ ثم قال: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن، قبل أن تخرج من مكانك هذا. ثم أخذ بيده، فلما هم أن يخرج قال: إنك قلت يا رسول الله تعلمني سورة هي أعظم سورة في القرآن. قال: نعم، ماذا تقرأ في الصلاة؟ قال: أقرأ الحمد لله رب العالمين. قال: والذي نفسي بيده، ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثل هذه السورة، ولا في القرآن مثل هذه السورة، فهي أعظم سورة في القرآن، وهي أعظم سورة أنزلها الله سبحانه وتعالى في جميع الكتب السبع، فهي أفضل سورة وأعظم سورة هي سورة الفاتحة. وهناك أحاديث كثيرة في فضل هذه السورة، من فضائلها أيضا، وذلك يدخل في تفسير هذه السورة، ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
قال الله تعالى:
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي. فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي. فإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فالإنسان عند أن يقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة فإنه يناجي ربه، وإذا استحضر معاني هذه السورة وأنه يناجي الله سبحانه وتعالى ناله هذا الفضل العظيم المذكور في هذا الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، تضمنت هذه الآية ثلاثة من أسماء الله سبحانه وتعالى: الله والرحمن والرحيم. الله وهو أصل الأسماء الحسنى، وهو المعبود، الإله هو المعبود بحق سبحانه وتعالى. الرحمن هو ذو الرحمة الواسعة، رحمن الدنيا والآخرة. الرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله أي الثناء على الله سبحانه وتعالى. وتعريف الحمد من حيث هو، هو ذكر محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم. فالحمد لله رب العالمين والثناء على الله جل وعلا. ثم قال رب العالمين، الرب هو المعبود، هو المعبود سبحانه وتعالى، وكل ما سوى الله عالم، ونحن من ذلك العالم. رب العالمين كل ما سوى الله عالم، من جن وإنس وسماوات وأراضين وجبال وأشجار، كل ما سوى الله عالم. رب العالمين أي رب ما سوى الله سبحانه وتعالى، وأنت واحد من ذلك. الرحمن الرحيم فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى بذكر هذه الأسماء كما تقدم. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، والرحيم الرحمة الخاصة بالمؤمنين. مالك يوم الدين، هذا فيه تمجيد لله جل وعلا. مالك يوم الدين، مالك ويقال ملك، كلها قراءة صحيحة. مالك من الملك، من الملك، يملك، يملك يوم القيامة، مالك يوم الدين. وملك من الملك، وملك أمدح من مالك، لأن كل ملك مالك وليس كل مالك ملك. لهذا أكثر القراء على قولهم ملك يوم الدين، وهذه أيضا قراءة سبعية. مالك يوم الدين، ما هو يوم الدين؟ يوم القيامة، يوم الجزاء. مالك يوم الدين أي يوم القيامة. إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة. وهنا تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص. أصل التركيب في غير القرآن نعبدك ونستعين بك، لكن إياك نعبد أي لا نعبد سواك ولا نعبد غيرك. إياك أنت يا الله نعبد، وإياك نستعين. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذه العبادة اسم جامع. استعانة طلب العون من الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. تقدم معنا في الحديث، حديث أبي هريرة، أن الله يقول هذا بيني وبين عبدي. يعني إذا حقق هذا الأمر العبادة والاستعانة فأبشر بما وراء ذلك. قال اهدنا الصراط المستقيم. نستفيد من هذا على أن الداعي الذي يدعو الله سبحانه وتعالى يقدم بين يدي دعائه حمدا وثناء لله جل وعلا، بل وعملا صالحا، ليكون ذلك من أسباب إجابة الدعاء. انظر كيف أخر الدعاء اهدنا، فما بعد، بعد أن حمد الله وأثنى عليه ومجد الله، ثم اعترف بالعبودية لله جل وعلا، بعد ذلك قال اهدنا. والهداية هدايتان: دلالة وإرشاد وتوفيق وإلهام، كلها بيد الله. لكن الدلالة والإرشاد هذه قد يهدي من شاء الله سبحانه وتعالى من عباده. هذه الهداية، الأنبياء يهدون، الصالحون يهدون، والدعاة لله يهدون. ما هي الهداية التي يقومون بها؟ الدلالة والإرشاد، يعني يدلون ويرشدون. أن الله سبحانه وتعالى يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أثبت له الهداية، هداية الدلالة والإرشاد. ونفى عنه النوع الثاني من الهداية، إنك لا تهدي من أحببت. ما هي هذه الهداية؟ التوفيق والإلهام، الذي يوفق ويلهم هذا من هو؟ الله. الذي يدل ويرشد؟ الله ومن شاء من عباده من الأنبياء والمرسلين والصالحين والدعاة وغيرهم ممن يكتب الله سبحانه وتعالى على أيديهم. اهدنا الصراط المستقيم. هناك تفاسير كثيرة للصراط المستقيم، من يقول القرآن، يقول الإسلام، يقول الجنة، ومرد تلك الأقوال كلها إلى أنها الإسلام، الطريق الواضح. الصراط المستقيم أي الطريق الواضح الذي يسلكه العبد، كانت تقول يا رب اهدني الطريق الواضح المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. ثم قال فسره صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا مفسر في آية النساء، الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقا. فصراط هؤلاء هو الصراط المستقيم، طريق هؤلاء هو الطريق المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني جنبني وأبعدني سبيل المغضوب عليهم ولا الضالين. من هو المغضوب عليهم ومن هم الضالون؟ جاء في حديث مرفوع عن أبي ذر وهو في السلسلة الصحيحة، وجاءت آثار عن السلف أن المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى. لماذا قيل في اليهود مغضوب عليهم؟ مغضوب عليهم لأنهم تعلموا ولم يعملوا، والنصارى عملوا بغير علم، عملوا بغير علم. فالذي يتعلم ولم يعمل فيه شبه بمن؟ باليهود. والذي يعمل بغير علم فيه شبه بالنصارى. ولهذا قال سفيان من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا فيه شبه بالنصارى، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويستحب لمن قرأ سورة الفاتحة وختم قوله ولا الضالين أن يقول آمين بالمد مثل ياسين. ومعنى آمين أي اللهم استجب، اللهم استجب، لأنه يدعو ثم يؤمن على دعاء. وآكد ما يكون ذلك في الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا سير مختصر لهذه السورة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.